الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 114 على 1 تحت عنوان في مصطلح الحديث ومسائل دعوية. تم تسجيل هذه المجالس العلمية في حج 1410 هجري.
نعم يا عطشان،
جزاك الله خير، أرواني الله وإياك شيخ. يعني البداية في طلب العلم، كيف شيخنا؟
كيف؟
نعم.
لا كيف، لأن المسألة تختلف من إنسان إلى آخر، من بلد إلى آخر، حسب الظروف وحسب النبوغ وحسب الاستعداد الفطري
بشكل عام. يعني
كيف يعني؟
يعني المنهج العام اللي تربى عليه طلاب العلم واستفادوا
بطلب العلم، كما يبدأ الأطفال الصغار من ألف، ثم إذا تعلم القراءة والكتابة، إذا تعلم القراءة والكتابة أقول، يختار على الطريقة القديمة شيخا من أهل العلم والفضل يعلمه مبادئ العلوم، مبتدئا بالفقه ومبتدئا منه بما يتعلق بتصحيح عبادته وبالعقيدة بتصحيحها، ثم يتعلم ما يسمى الاستعانة بشيخه. بد من دراسة العلم على أهل العلم، لكن هذا قد لا يتيسر، ولذلك أقول يختلف إنسان إلى آخر. قد لا يتيسر أهل العلم على الطريقة القديمة، لكن يتيسر مدارس ابتدائية وتوجيهية وثانوية ونحو ذلك. فلا بد من الدراسة حينئذ لاكتساب المبادئ الضرورية من معرفة القراءة والكتاب ونحو ذلك، ثم إذا لم يجد من يرشده ويدله على دراسة العلم وعلى طريقته فيعتمد على نفسه، كما فعل الرجل الذي يحدثك، فهو طلب العلم بنفسه بعد أن طلب العلم على بعض المشايخ وأخذ بعض المبادئ من العلوم، ثم انطلق يمشي لوحده. الله يحفظك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
جزاك الله عن الإسلام وسلم خير الجزاء.
الله يجزيكم خير جميعا.
سمعنا أن هناك حديث أو حديثين يتصل إسنادهم إليك، هل هذا صحيح؟
يتصل
الإسناد
إلي؟
إي نعم.
لا
ليس صحيح.
أنا لا أعنى بهذه الناحية.
جزاك الله خير.
يقول السائل أيضا، ما دام فضيلة الشيخ بعض الصحابة ثبتت روايتهم عن بعض التابعين، فكيف يحتج بمراسيل الصحابة؟
لمن هذا السؤال؟
لأحد الشباب من عندنا من الجزائر.
الخط سهل، هل هذا أحد الشباب يعترض على علماء الحديث؟ وهل هو من القسم الأقل ولا القسم الأكبر الذي ذكرهما ربنا في القرآن الكريم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فهل هو من أهل الذكر أم هو ممن لا يعلمون؟
لا، هو ممن لا يعلمون. إذا يسأل أهل الذكر فأهل الذكر يقولون له نعم،
مراسيل الصحابة حجة، سواء هو فهم ذلك أو لم يفهم، اقتنع أو لم يقتنع، لأنه ليس من الضروري أن يكون سؤال يسأله السائل الجاهل أن يعطى له الجواب بحيث يطابق جهله، لا. وبعد ذلك فالجواب عند أهل الحديث معروف. صحيح روى بعض الصحابة عن بعض التابعين، لكن هذا نادر جدا، والنادر كما هو مقرر في علم الفقه لا إيش صلاح صلاح، فلا نعطل نحن الاستفادة. رسول الله صلى الله عليه وسلم في مثلا رجل بدر، فنقول هو كان صغيرا، إذا هذا من مراسيل الصحابة لا يمكن يكون أخذ من تابعين، بهذا الإمكان نقول كما قال ابن عمر في غير حادثة اجعل لعل عند ذاك الكوكب، لأن الأصل أن الصحابة يثقون بعضهم ببعض أكثر مما يثق أحدهم بمن بعدهم. ثم إذا افترضنا أن صحابيا روى عن تابعي، بتكون روايته عن هذا التابعي ولو جئناه، أي ولو افترضناه أنه يكون من مراسيل التابعي لأنه رواه عن تابع رسول الله، فيكون هذا الصحابي حينما روى الحديث عن التابعي واثقا به وليس كرواية التابع عن تابع ونحو ذلك، لأن الله زكاه. إيش الدخانة شوف ما
إذا كان في مدام عجمات شيخ
فيما هل لا بكون في زحمة؟ ها؟ في زحمة؟
الساعة 9
لا هذا هو في زحمة.
شوف كتاب ابن عدي الكامل في أسماء الرجال كان يحب وافع الذي طبع، يعني ما رأيكم في هذه في هذا المطبوع؟
سيء جدا. القائمون على طبعه جماعة تجار لا خلاق لهم، يكذبون ويزجرون لترويج لجنة من أهل الاختصاص وتحت إشراف الناشر ما شاء الله ما شاء الله، فهو فوق أهل الاختصاص. فمن هم أهل الاختصاص؟ أطفال تلاميذ مستأجرين فهم أهل الاختصاص، فهو المشرف عليهم. رأيتم الفارس الذي أخرجوه؟ لو رأيت الفارس لعلمت أنهم تجار وأنهم يشملهم عموم قولي عليه السلام التجار هم الفجار إلا من بر وطبع. لقد طبعوا الفهرس لا يستفيد منه من كانت عنده الطبعة الأولى من الكتاب، لأن الطبعة الأولى في 7 مجلدات كما أظن رأيتها وأرقام الصفحات ليست كل مجلد، أرقام الصفحات لكل مجلد منفصلة عن أرقام المجلدات الأخرى، بل رقم التسلسل من أول مجلد إلى المجلد 7 فكان عدد الصفحات 2000 وكذا. فلما طبعوا الفهرس في مجلد مثل مجلد أحد المجلدات 7 صار المجموع 8، لكن هذا الفارس لا يعمل الطبعة هذه وإنما لطبعة جديدة عدلوا الصفحات فيها، لكل مجلد له صفحاته على الجد المتبعة في كل المطبوعات. ثم كما يقال ثالثة الأذهاب اضطرونا أن نشتري نسخة طبعة جديدة، فلما طلبناها قالوا ما جاءت بعد، فهم ينشرون المجلد الذي لا فائدة منه إلا مع الطبعة الثانية، والطبعة الثانية ما أنزلوها إلى السوق، وفيها أخطاء فاحشة. أعوذ بالله من الجشع والطمع المادي.
أحد الشباب في جامعة الإمام محمد بن سعود عنده رسالة ماجستير حول كتاب ابن عدي، وقال يعني نفس الكلام وفيها تصحيحات رهيبة جدا. قال إلا أنه تبين لي أن الإمام ابن عدي كان يعني أعجميا، فكان عنده
لا، هذه أمر سهل جدا. هذا مثلا بينصب المرفوع وبيرفع المنصوب، لكن لا في مثلا يزيد يكتبه بريد وبريد يكتبه يزيد، فتضيع الترجمة من أصلها. هذا صحيح معروف عن ابن علي، كان حافظا ولم يكن مثقفا ككثير من الخطباء اللي نسمعهم اليوم يلحن في أثناء قراءة الحديث، لأنه ما عنده ثقافة عربية كاملة. هو المهم لما واحد يطبع كتاب من نسخة مخطوطة بيطبعها كما هي وبينبي على الأخطاء الموجودة في المخطوطة، لا بأس في هذا. لكن هم المخطوطة ما طبعوها كما هي لأنهم لم يحسنوا قراءتها.
بعضهم يكون عندهم انحراف،
عندهم
انحراف مثل الغزالي، هل يجوز يعني تحذير الناس من هؤلاء؟
نعم يجوز، لذلك أن تكون عبارة بحيث ما يفهم الناس أنه هناك حقد وبغائن نحو ذلك. جانب الرفق والشفقة والدعاء من ربنا عز وجل يهديه، ولا بد من هذا
لأنه سلسلة، عشان سلسلة.
لا طبعا ما
إلا سجل بيده الشيخ جزاه الله خير، لما سئل عن هذا الحديث في قبل يومين فقال من حفظه لعل فيه أبو إسحاق أو أبا إسحاق فيما أذكر، فالآن في الكتاب الحديث فيه أبو إسحاق صرح بالتحديث، لكن بقيت علة اختلاط أبي إسحاق برواية زهير عنه، ثم هذه الزيادة تفرد بها أبا إسحاق أبو إسحاق نتيجة اختلاطه، إذ الحديث روي من طرق أخرى دون هذه الزيادة، وقد أورد شيخنا الحديث في السلسلة الضعيفة لهذه الزيادة، أليس كذلك شيخنا؟
أقرأ الحديث عشان
الحديث هو أورده البخاري رحمه الله في كتاب الحج، باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، يعني الجمع بين الصلاتين. ثم قال حدثنا عمرو بن خالد حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، فأمر رجلا فأذن وأقام، ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فعشى إلى آخره. فهنا ذكر ركعتين هو البحث الذي يشير إليه شيخنا
في تعليق شيخنا.
نعم يا عطشان، جزاك
الله خير، أرواني الله وإياك شيخ. يعني البداية في طلب العلم كيف شيخنا؟
كيف؟ لا كيف، لأن المسألة تختلف من إنسان إلى آخر، من بلد إلى آخر، حسب الظروف وحسب النبوغ وحسب الاستعداد الفطري
بشكل عام. يعني
كيف يعني؟
المنهج العام اللي تربى عليه طلاب العلم واستفادوا،
يبدأ بطلب العلم كما يبدأ الأطفال الصغار من ألف، ثم إذا تعلم القراءة والكتابة، إذا تعلم القراءة والكتابة أقول يختار على الطريقة القديمة شيخا من أهل العلم والفضل يعلمه مبادئ العلوم مبتدئا بالفقه ومبتدئا منه بما يتعلق بتصحيح عبادته وبالعقيدة بتصحيحها، ثم يتعلم ما يسمى بعلوم الآلة، مبادئ هذه العلوم كالنحو والصرف ونحو ذلك، وهكذا يمشي في سلم العلوم حتى يتمكن
من قراءة الكتاب الذي يقرأه ويفهمه بنفسه دون الاستعانة بشيخه. فلا بد من دراسة العلم على أهل العلم، لكن هذا قد لا يتيسر، ولذلك أقول يختلف إنسان إلى آخر. قد لا يتيسر أهل العلم على الطريقة القديمة، فلا بد من الدراسة حينئذ لاكتساب المبادئ الضرورية من معرفة القراءة والكتاب ونحو ذلك. ثم إذا لم يجد من يرشده ويدله على دراسة العلم وعلى طريقته فيعتمد على نفسه، كما فعل الرجل الذي يحدثك، فهو طلب العلم بنفسه بعد أن طلب العلم على بعض المشايخ وأخذ بعض المبادئ من العلوم، ثم انطلق يمشي لوحده. الله يحفظك.
بالنسبة للشيخ يعقوب بن سفيان القصري تكلم في التاريخ، تاريخ المعرفة، تكلم على أبو إسحاق والأعمش عنعنتهما، قال ما لم يعلم أنهم دلسوا فيه فيكون على اتصال. يقول لأن الأصل فيه يعني، ثم يقول ما لم يعلم أنهم دلسوا فيه فهو يحمل على 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 السماء. فما رأيك؟
لماذا هذا يقال في كل مدلس؟
لا اختار ثلاثة بس، أنا أذكر منها أبو إسحاق والأعمش و نسيت الثاني، لكن يقول هؤلاء اختص هؤلاء
الثلاثة. يجب أن نعرف ما الذي حمله على هذا التخصيص حتى نتجاوب مع تخصيصه. أما أنا شخصيا لا أعلم هذا التخصيص له وجه.
طيب، يقول لأن يعني ممكن نقول أن أبو إسحاق والأهمش الأصل فيهم أنهم أئمة ثقات والتدريس طارئ عليهم، وإن كان سمع من شيخه مثل الأعمش عن أبي صالح ومكثر عن أبي صالح، فما لم يعلم أنه دلس عن أبي صالح لأنه سمع من أبي صالح فيحمل على السماع.
هذا قول الجهدي أيضا في الميزان بالنسبة للأعمش، إذا أكثر عن شيوخه وعنه فتقبل. لكن المشكلة أن إدراكنا لسبب الاستثناء ما هو واضح وما هو ظاهر. أنا سألت قريبا منذ يومين أو ثلاثة عن هذه المسألة، قلت الظاهر أنهم لكثرة روايتهم عن أئمة الهجرة في مجموع ما رووا وكثرة اتصالهم بهم ليسوا بحاجة إلى أن يرووا الحديث عن غيرهم، وحينئذ فيكون العلة في تشكيك عن معنتهم هو قلة تدليسهم، وحينئذ يدخل في المرتبة الأولى أو الثانية في حدود تصنيف الحافظ من حجر
تحمل على السماء يعني.
أيوة، والعلة هو قلة التدليس. نعم. يعني هذا هو الوجه والله أعلم.
بس آخر سؤال يا شيخ، بالنسبة يا شيخ لتوفيق بن حبان، يعني أنت أنه تقول يعني فيما أذكر في إحدى كتبه أنه إذا يعني إذا الرجل وثقه ابن حبان وروى عنه مثلا أربعة وكذا فيعني تحمله أنت على أنه يعني يقبل حديثه، فما مدى هذا القول؟
هو صحيح عندي ولست مبتدعا فيه.
وجه الصحة يا شيخ؟
وجه الصحة هو القناعة الشخصية أن ذاك الموثوق من ابن حبان إذا روى عنه جماعة من الثقات، ومش نحن نقول روى عنه جماعة من الثقات، وإنما الأئمة الحفاظ كالبخاري وابن أبي حاتم وغيرهم، رواية هؤلاء الثقات بشهادة هؤلاء الحفاظ عن هذا الراوي الموثوق عند ابن حبان يشعرنا بأنه لم يكن له مناكير في رواية هؤلاء الثقات المشاهير، فتطمئن النفس لصدقهم وعدم كثرة خطائهم في جملة ما حدثوا به من الأحاديث. بملاحظة هذه الأمور اطمأنت النفس إلى أن نقول في أمثالهم إن حديثهم حجة. ونحن حينما ذهبنا إلى هذا إنما كان انطلاقا من تدبرنا لطريقة توثيق لأئمة الأولين للرواة الذين لم يعاصروهم ولم يعرفوا عدالتهم وضبطهم وحفظهم عن كثب وعن قرب وعن مباشرة منهم للاستماع لحديثهم، فكيف وثقوهم وكانوا بعيدين عنهم؟ هذا هو الطريق.
سؤال أخير يا شيخ.
لكن هذا سؤال أخير وأخير.
أنا من أمس ما استطعت أنا أسأله.
معليش طيب.
بالنسبة يا شيخ لرجل مثلا قال فيها البخاري منكر الحديث، وقال فيها أبو زرعة الرازي واهي الحديث، فهل هذا يكون ممن يكتب حديثه أن يكون شاهدا؟
الجواب بطريقة جدلية شرعية، أي التعبيرين فيه زيادة علم؟
أنا أجيب كلاهما فيه زيادة.
لا، هذه نقبة لا يجتمع،
لأن البخاري
من قال في رجل ثقة،
ما قيل في ثقة رجل،
من أقول من؟ من قال رجل قال فيه راو ثقة،
نعم،
وآخر قال فيه سيء الحفظ، أي القولين فيه زيادة علم؟
أيضا كلاهما، لأن هذا أنا أقول يا شيخ، أنا أتذكر
ما تستطيع أن تقول، بس تروى قليلا وطوروا السؤال. حافظ قال في راو ثقة، وحافظ آخر في مرتبته، في مرتبة الحافظ الأول، قال في الراو الذي وثقه الأول سيء الحفظ، في أي القولين نأخذ وعلى أي ما نعتمد؟
إن كان من مرتبة واحدة
لم أقل إن كان، قد أعفيتك عن أن تقول إن كان، يعني قلت لك في مرتبة واحدة.
لا شك أن الجرح مقدم هذا، لأن اللي قال سيء الحفظ أنه معه زيادة علم.
رجعت الآن إلى ما،
لا لا، أنا أقول لك، وأيضا قد يقول قائل أن الذي وثق ما أزيد كلمة أيضا.
لا، وأنت لست مجادلا. فما لك ولغيرك حينما تقول قد يقول قائل؟
نعم.
أنا أسألك أنت.
نعم.
فإن كان في الموجودين قائل وآخر
صحيح،
فلكل جوابه.
نعم.
وهذا هو الجدل، وهذا هو الذي أمرنا بأن نقطع الكلام. من ترك الجبال ومحق بني له بيت في أعلى جنة. الشاهد، إذن أي القولين معه زيادة علم؟
الجارح معه زيادة.
الآن حينما قال البخاري في راوي منكر الحديث وقال أبو زرعة واهي الحديث، أي القولين في زيادة علم؟
بالنسبة لي أنا كلاهما زيادة علم.
قولك بالنسبة لي تحصيل حاصل، لأني أنا ما أكلم هذا ولا هذا، إنما أكلمك أنت.
صحيح.
كيف كلاهما يا أخي؟ أطور لك العبارة، ونحن تعلمنا في بعض البلاد هل ما يجي معك تعمار. طيب، رجلان حافظان من طبقة واحدة موثوق ب جرحهما وتعديلهما إلى آخره، أحدهما قال في الراوي ضعيف والآخر قال فيه ضعيف جدا، أي القولين فيه زيادة علم؟
الذي قال ضعيف جدا، لكن الكلام الراوي اللي أقول لك أنا فرق بين العبارتين، قال في واي الحديث
سامحك الله سامحك الله. أنا أسأل لأبني مش أسأل لتمشي أنت. لا، إذا كان الذي قال في الراوي ضعيف جدا معه زيادة علم على من قال في الراوي ضعيفا. الآن نعود قول أبي زرعة في الراوي واهي الحديث وقول البخاري منكر الحديث، هل هما في الجرح سواء في قوة واحدة؟ حسن، أي العبارتين أشد جرحا؟
نشد قول أبي زرعة
أشد جرحا.
أشد جرحا
من هنا أتيت واهي الحديث، هل يساوي قولي آنفا من قال في الراوي ضعيف جدا؟
ما يساوي.
هل يساوي قول الأول ضعيف؟
لا، ما يساوي.
لا يساوي لا ضعيف ولا ضعيف جدا؟
لا.
إذا ما الذي يساوي؟
أشد في الجرح من ضعيف جدا واهي الحديث، لأنه قد يكون كذاب.
نعم. والضعيف جدا ألا يكون ألا على حد تعبيرك قد يكون كذابا؟
أنا ما وقفت على رجل قيل فيه ضعيف جدا كذاب.
عجيب.
الله أعلم إذا كنت وقفت.
ما يجوز هذا الكلام يا أخي. أنت ما وقفت على رجل قيل فيه ثقة ومع ذلك قيل فيه كذاب؟
لا
شك. طيب. هذا أولى.
لكن أنا
سامحك الله.
بالنسبة للرجال ما وقفنا على هذا الشيء.
طيب. المهم واهي الحديث أنت ما ترجمت هذه اللفظة عندك؟
يكون قريب من الكذابين.
هذا الصلاح بجرعة بخاصة أم الصلاح لأئمة الحفاظ كلهم بعامة؟
ولا نشك أن العبارة تختلف من إمام إلى إمام.
حسن، فإذا أنت كأنك تعني أن عبارة واهي الحديث إذا صدرت من أبي زرعة فهي بهذا المعنى، وإن قلت نعم فما أدراك.
هذه تأتي لا شك أنها تأتي بالمتابعة وبالاستقراء، تأتي باستقراء قريبة من هذا فعلت. يعني ما أستفسر،
ما أظنك.
أنا ما أقول
إلا صدقا يا شيخ. الشيخ الله يهديك، أنا ما أكذبك، لكن هذا الاستخراء الذي فعلته وتتحفظ في قولك قريبا، إيش نسبة هذه القرابة؟ يعني مثلا هل تحفظ 100 راو قال فيه أبو زرعة في كل منهم واهي الحديث ثم قابلت قوله هذا في هؤلاء 100 بأقوال الآخرين فوجدتهم يقولون منكر الحديث ضعيف جدا إلى آخره فوصلت إلى هذا الاستقرار؟
لا شك.
هذا الذي أقوله، ماذا نقول لهذا الحديث؟ لقد تشفعنا كثيرا، لكن المقصود هل تعلم أن قول البخاري في الراوي منكر الحديث من أشد أنواع التضعيف؟
نعم.
طيب تعلم هذا. وهل كذلك كقول أبي زرعة واهي الحديث؟
ما فهمت السؤال أخي.
هل تعلم، ما فهمت الجملة الثانية ولا أيضا في البخاري؟ يعني قول أبي زرعة في الراوي واهي الحديث، هل هو معلوم عندك أنه يعني أن كل من قال فيه إنه واهي الحديث إنه في منتهى درجات الضعف عنده كما هو الشأن عند البخاري لمن قال فيه منكر الحديث؟
نعم نعم، لأن أبو زرعة ليس من المتشددين، من المتمثبين، يعني من المتوسطين، ما تدلين في الجرح.
اسمع عليه.
من أين عرفنا أن قول البخاري منكر الحديث؟ أن هذا الذي قال فيه منكر الحديث هو في أحط أنواع درجات الضعف، أمن فهمنا أم من أقوال أئمتنا؟
من الأقوال طبعا.
فهل كذلك في واي الحديث؟
أنا ما أذكر هذا الشيء.
ألا يكفيك فرقا أنك
أبو زرعة؟
معليش أنا فاهم قصدك، لكن يجب أن تجري مقابلة بلا شك.
نعم،
يعني فرق كبير بين ما أستنبطه أنا وحدي وبينما أكون فهمته من أئمة السابقين. فكل واحد من الحاضرين الآن سيقول أنا أعتمد على ما فهمه السابقين أكثر مما فهمه فلان وعلان. فالآن أنت لما تريد أن تجري مقابلة بين قول البخاري منكر الحديث وفهمك لعبارة أبي زرعة واهي الحديث، معناها قابلت فهمك بفهم أولئك، وهذا فرق كبير. طيب، إذا أنا أريد أن أقول لو سلمنا جدلا أن كلمة أبي زرعة واهي الحديث يعني شديد الضعف، وأنا أقول لك بكل صراحة هذا أنا لا أعلمه، لا أعلمه، أي أن أبا زرعة إذا قال واهي الحديث فهو يعني شديد الضعف، لا أعلمه، قد يكون كذلك وقد يكون ليس كذلك، لكن نحن مطمئنون لكون قول البخاري منكر الحديث أنه شديد الضعف أكثر مما لو رأينا رأيك في من قال فيه واهي الحديث. حينئذ يعود السؤال السابق الذي أقول عادة في مثله رحمه الله، لأننا ما حصلنا جوابه، وهو إذا كان واهي الحديث يعني بمفهومك أنت أنه شديد الضعف، وبمفهوم العلماء في منكر الحديث عند البخاري أنه شديد الضعف، إذن تكون النتيجة مع شيء من التلفيق والتساهل أنهما متساويان، وليس كما قلت من قبل أن من قال في رواية الحديث يكون أكثر علما، صح؟ لكننا إذا لاحظنا الفرق الذي ذكرته لك آنفا نحن نقول من قال فيه البخاري منكر الحديث فمعه علم أكثر من من قال فيه أبو زرعة إنه واهي الحديث. تفضل.
ما أجبت عن السؤال.
ما أظن.
لا، هل يحتج به يعني تكون شاهد هذا الرجل؟
من هو؟
هذا الرجل اللي يقول فيه منكر الحديث واهي الحديث. رجل قيل فيه عبارة.
من قيل فيه منكر الحديث بعامة أم من قال فيه البخاري؟
قال فيه البخاري.
لا يحتج به، لا يستشهد به.
يا شيخ أنت في بعض المرات يمر رجل مثلا معدي أبو سليمان، يعني اعتبرته مشاهد، ما أدري تذكر أو ما تذكر؟
لا ما أنكر، بس المهم أكمل حديثك. ليس هناك إلا قول البخاري منكر الحديث
وقول أبو زرعة وهي الحديث، نعم بالتهذيب هكذا.
طيب، فإذا أنا بجهود أنني فهمت الحديث بمعنى أنه ضعيف، ولم أطمئن لقول البخاري بأنه شديد الضعف. هذا هو المخرج. نعم.
الحافظ ابن حجر اختلف اجتهاده في كتابين، الأول تعريف التدليس لمراتب الموصوفين بالتدليس، والكتاب الثاني النكت على ابن الصلاح. ومن المعلوم أن الحافظ قد قسم مراتب رواة المدلسين إلى خمسة أقسام، فنراه أحيانا في كتابه التعريف يحدد مرتبة الراوي في المرتبة الثانية، فإذا رجعنا إلى النكت نجده يضعه في المرتبة الثالثة، والعكس بالعكس، وهذا تكرر منه رحمه الله كثيرا.
هذا من لأن المسائل الدقيقة التي هي من غالب النزاع أمر طبيعي جدا أن يختلف فيه رأي العلماء. لماذا نجد الإمام أحمد
يكون له أكثر من قول واحد في مسألة واحدة. كذلك أبو حنيفة رحمه الله، لأن المسائل التي ليس عليها نصوص صريحة أمر طبيعي جدا فيها أن يتردد قول الإمام ما بين رأي ورأي. وهذا نراه في كتب كل العلماء سواء كانوا فقهاء أو محدثين، فهذا لا إشكال فيه ولا اعتراض أبدا. نحن أنفسنا وقعنا في مثل هذا كثيرا كثيرا جدا، هذه طبيعة البشر. وعلى طالب العلم حين ذاك أن يجتهد في ترجيح قول على قول في حدود ما أوتي من علم، لأنه لا بد له من أن يميل إما إلى ما في النكت أو إلى ما في رسالة تدنيء المدلسين. جل عليك وعن فرصة إذا كان مسجل شغالي.
لا لا والله لا سجل. الله يغفر لنا.
آمين.
الشيخ ما تعلمون فضيلتكم، الآن في الجزائر عندما نخاطب بعض الشباب بالتصفية والتربية وأنه لابد من أجل استئناف الحياة الإسلامية الحقة لابد من الرجوع بالمجتمع إلى العهد الذي كان عليه السلف الصالح، علماء وغير علماء، فيعترضون علينا فيقولون لا يشترط أن تكون الكثرة الكاثرة من المجتمع المسلم على هذا المنوال، بل يكفي أن يوجد الغالب أو توجد جماعة متكتلة على فهم هذا المنهج ومتفقة عليه، ولا يشترط أن يكون جميعهم كلهم. فنعترض عليه فنقول بل لابد أن نرجع بهم بالجميع أو بالأكثر الأغلبية. فقضية الشيخ التصفية والتربية، يعني هل يشترط أن تكون في الغالبية أو
هو انتظارهم صحيح، ولكن هذه الكثرة التي يشيرون إليها هل يعني هي تحققت؟ هل حققوها؟ هذا هو، فأنت اقلع بالقليل أخي ترزق بالكثير. اقنع بالقليل اولا، اقنع بالقليل من حيث المناقشة والمجادلة. هذول الجماعة لما بيورد هذا الاشكال فهو اشكال صحيح من ناحية الشرعية بلا شك، لان الله عز وجل يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يشكرون وهكذا. فإيرادهم صحيح، ونستطيع أن نغير العبارة الآن فنقول إن كلمة حق أريد بها باطل. كلمة حق لا نناقشهم فيها، لأن أصحاب الرسول عليه السلام الذين هم وضعوا النواة للمجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية كانوا قليلا جدا، لكن رباهم الرسول عليه السلام على عينه وأحسن تربيتهم وعلمهم أحسن العلم وهكذا. لكن هؤلاء إنما يقولون لا يشترط أن تكون الأغلبية الساحقة من المسلمين أن يكونوا على هذا النهج القويم الذي نشرحه نحن وذكرته أنت آنفا. ولذلك فهذه كلمة لا يحسن بالمسلم السلفي أن يناقش فيها، لأننا سنقول كم عدد المسلمين اليوم على وجه الأرض؟ مليون. طيب هل يعني هناك مسلم عالم يقول يجب أن نصلح منهم الملايين؟ وهذا لا سبيل إليه إلا إذا نزل عيسى عليه السلام وصارت الأديان كلها ملة واحدة. لكن نحن نتأسى بالرسول عليه السلام من حيث التصفية والتربية كما قلت، ثم لا نحاول أبدا أن نطمع في إصلاح كل الناس أو جل الناس، هذه حقيقة لا يماري فيها أحد. لكن بالنسبة لأولئك الذين يقولون هذا ليس بشرط، وإنما يقولون أنه لازم يكون من هؤلاء كثرة طيبة وليس يكونوا أكثرية، نسألهم في حينئذ هل هذه الكثرة، وهذا أمر لا ينكتم أبدا، هل هذه الكثرة التي أنتم تتكتلون على أساسها هل حقق فيها هذان الشرطان التصفية والتربية؟ الجواب كما قلت إذا أنصفوا لا. إذن أين هذا الشرط الذي رضيتم به معنا في القلة وليس في الأكثرية؟ واضح الجواب؟ نعم؟
قال الأستاذ مصطفى الزرقى في كتابه المدخل الفقهي العام في المجلد الأول صفحة 191: والاجتهاد الإسلامي قد أقر لولي الأمر العام من خليفة أو سواه أن يحد من شمول بعض الأحكام والشرعية وتطبيقها، أو يأمر بالعمل بقول ضعيف إذا اقتضت المصلحة الزمنية ذلك، فيصح وهو الراجح الذي يجب العمل به. وبذلك صرح فقهاؤنا وفقا لقاعدة المصالح المرسلة وقاعدة تبدل الأحكام بتبدل الأزمان، فما مدى صحة هذا الكلام؟
أنا أقول الله يهدينا والشيخ مصطفى الزرقاء العالم، وليس أن يقال للخليفة أو نحوه كما قلت، ولا إيش العبارة المعطوفة، أو سواه، إيش سواه، هم بهذه العبارة يعطون للحكام في آخر الزمان والذين يغرب عليهم أنهم لا يحكمون بما أنزل الله، يعطوهم صلاحية تغيير الأحكام بجهلهم. إنما الحاكم الذي يعرف كيف تستنبط الأحكام ويعرف متى تكون المصلحة المرسلة مشروعة ومتى تكون غير مشروعة وهكذا، فهذه العبارة هي عبارة من ليس بفقيه ويدعي بأنه فقيه ولا فقه عنده، وإنما هو حامل فقه ليس بفقيه. واضح الجواب؟
نعم. نحن صلينا معكم في عرفة وخطب أحد الإخوان، فهل قال بها أحد من المتقدمين أنه يشرع للجماعات في عرفة أن يخطبوا غير الإمام؟
لا، ما نعلم ذلك، لكن إذا كانت الخطبة المقصود بها هو التذكير ببعض مناسك الحج وبخاصة فيما يتعلق بنفس اليوم في عرفة، فلو لم يكن للخطبة أصل بالنسبة للإمام الأعظم فيجوز إلقاء مثل هذه الخطبة من أجل التعليم، لأنها ليست تعبدية غير معقولة المعنى، وإنما هي معقولة المعنى وهو تعليم وتذكير، ونحن في كل يوم نخطب وفي كل يوم نعظ، وذلك من جملة هذه المواعظ وهذه الخطب. فلا أعتقد أن المسألة تحتاج إلى أن نجد لنا سلفا في مثل هذه الخطبة. هذا جوابي إليك والله أعلم.
لكن يا شيخي هناك إشكال، وهو ينتفي المقصود من اجتماع الناس مع الإمام في المسجد، فلو أنه
ما في اجتماع الناس مع الإمام حاصل، لأن الجمع أكبر من مكان المسجد. واضح؟
نعم.
فإذا المقصود حاصل.
نعم.
لأن الناس، كل الناس خاصة في هذا الزمان، لا يتصل لهم المسجد، ولذلك كما تراهم الآن، هل يجوز في الأصل أن يتفرق المسلمون إلى جماعات في الصلاة؟
الاجتماع عفوا.
لكن هل يمكن هذا الاجتماع في مثل هذا الجمع؟
لا يمكن، لكن
فإذا للضرورة أحكام.
أحسن الله إليك يا شيخ. اجتماع تفرقهم في الصلاة العادية له أصل، لأن الصح أنه كان هناك أكثر من مسجد أو مسجدين في المدينة ومتباعدة.
نقول في مكان واحد في منى مثلا.
نعم.
في منى في عرفات، ليس في المدينة وفي الإقامة. نحن نتكلم الآن حيث نحن. نعم. هل الأصل أن نتجمع في الصلاة الواحدة أم أن نتفرق؟
لا شك
الأصل هو الاجتماع، لكننا نتفرق. هذا التفرق هل هو في ملكنا في طوعنا أم هذا اضطرارا منا؟
نعتبره الضرورة.
هذا هو. فلذلك قولك الأصل أن يكون هناك يعني الصلاة وراء الإمام هو هذا صحيح، هو الأصل، لكن هذا غير ممكن اليوم بكثرة الحجاج، ولذلك فهم بحكم الضرورة متفرقون.
طيب يا شيخ عفى الله عنك، أما يقال أن هذه الحاجة موجودة في المتقدمين ولم يحدثوا ذلك بأن يقدموا، يعني لم يفعلوا خطبة مستقلة؟
هل أحدثوا صلاة مستقلة؟
يعني هل صلوا متفرقين تقصد؟
ايوه.
لم ما أعلم الحقيقة، ولا أستطيع أن أجزم بنعم أو لا.
اسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون.
يعني حصل يعني جزاك الله خير.
لابد هذا يا أخي في كل عصر، فضلا عن هذا العصر الكثير حجاجه.
طيب فإذا حصل، هل حصلت الخطبة معه؟
أجبتك عما تعلم الخطبة.
أنا معقول في المعنى.
أي نعم. أجبتك عن الخطبة.
أحسن الله إليك.
وإليك وبارك فيك.
جزاك الله خير.
توفيقا.
آمين.
وأدبا.
آمين يا رب. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهل جدة أتوا هنا لحضور الدروس، هل يتمون الصلاة خلف الإمام؟
آنفا نحن لا نرى، وأقول متحفظا أهل مكة أدرى بشعابها، نحن لا نرى أن الخروج من جدة إلى مكة هو سفر، فإن كانوا هم في عرفهم يرون ذلك سفرا فصلوا معنا قصرا فذلك هو سنتهم، وإن كانوا يرون أن ذلك ليس سفرا فلا يوجد لهم القصر، وكان عليهم إتمام. وقلت لهم إن كان قد أفتيتم بأن هذا سفر فذلك على ما مضى وقصركم صحيح، أما إن كنتم ركبتم رؤوسكم وأفتيتم أنفسكم بأنفسكم فيجب عليكم أن تعيدوا صلاتكم. قالوا كلها، قلت كلها، هذا هو الجواب.
شيخنا العبرة
شيخنا لعلك
تعرف استمتعون بأفراد قليلون من غالب
أنا هو إيه؟
العبرة باعتبار السفر في العرف، هل هو باعتبار أفراد قليلين او
الجمع الشعب يعني كله؟
نعم صلى الله
عليه وسلم. يتمرنون الخطابة في المساجد؟
نعم
صلى الله عليه وسلم. يحسنون قراءة القرآن والحديث؟
نعم.
ولا ينحنون؟
لا انطرف
هذا علم. لا بأس، لا نرى في ذلك بأسا
في سفره.
نعم، بس بهذا الشرط أن يكونوا يحسنون قراءة القرآن وقراءة الأحاديث كما جاءت دون لحن فيها وخطأ، لأننا نجد جماعة من جماعة التبليغ تسمع بهم ربما يقف أحدهم لا يحسن يقرأ آية، وهؤلاء جماعة التبليغ يشجعون أيضا أفرادهم على الجرأة على إلقاء الكلمات والخطابة على جماهير الناس، فتسمع منهم العجب العجاب من اللحن والخطأ في الآيات فضلا عن الأحاديث، بل إن أحدهم لا يفتح كتاب رياض الصالحين، ورياض الصالحين كتاب مطبوع ومخدوم ومشكل كالقرآن تماما، مع ذلك لا يحسن قراءة الحديث ويخطئ على النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد ذكر علماء الحديث في مصطلحهم عند التحذير من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على طالب العلم أن يحفظ لسانه من اللحن والخطأ في حديث الرسول عليه السلام، لأنه إذا رفع المنصوبة ونصب المرفوعة يكون قد شمله وعيد قومه عليه السلام: من كذب علي متعمدا أو من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. هذا نحن نراه في كنا في سوريا والآن في عمان، يخطئون أخطاء فاحشة جدا مع أنه يقرأ من الكتاب. فإذا كان هؤلاء الذين أنت تشير إليهم يحسنون قراءة الآية كما أنزلت وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام كما رويت، فلا مانع من أن يتبرنوا على ذلك في السفر.
شيخ، يقال أن المالكية لهم جهود، المالكية الأوائل لهم جهود معتبرة في خدمة عقيدة أهل السنة والجماعة. أولهم في ذلك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة، في كتابه الموطأ بث أبوابا فيها الإشارة للرد على الجهمية كباب الرؤية في كتابه الموطأ وغيرها من الأبواب، وأيضا كتاب ابن أبي زمانين المالكي كتاب السنة، وكتاب أبو عمرو طالمنكي الذي وهو كتاب الإرشاد، ويقول أنه كتاب مفقود، لكن ابن تيمية رحمه الله في الحموية الكبرى ذكر نصوصا منه، والذهبي في كتاب العلو أيضا ذكر نصوصا منه، وابن أبي زيد القيرواني في رسالته، وابن عبد البر في ثلاثة من كتبه الجامع بين العلم وفضله وفضله والاستذكار والثالثة. الشاهد يعني ايه، يقولون ايضا ان حتى القرن الخامس لما جاء ابن ثومر المهدي، ابن ثومر لما دخل الشمال والف وهو من تلاميذ الغزالي، والف كتابين المرشد الكبرى والمرشد الصغرى، وحرم كل كتاب يتصل بعقيده السلف الصالح، وكان لهذا التحول اثر في كون المتاخرين ليس لهم جهود في خدمه معتقد اهل السنه والجماعه، بل كانوا غالبهم اشاعره. ف يعني اتفق بعض الطلبة الجامعة الإسلامية عشان نقوم بمعرض، يعني نعرض فيه للشباب كتب الأوائل، كتب الأئمة الأوائل، خاصة كتب المالكية مثل هذه الكتب. فهل تعلمون كتب أخرى للمالكية القدماء والتي خدموا بها عقيدة السنة والجماعة؟
لا أعلم. بالنسبة للمسافر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر الجمعة، وهو مثلا إذا حضرت القول قبل أن تمضي في كلامك صحيح، في كلامك أنت صحيح، في كتبك
قبل الرسول.
نعم، أنا نقلت على كلامك
أنت. أنا ما أقول قبل الرسول.
أنت مصحح الحديث؟
لا.
نعم.
كيف؟
صححت الحديث.
وين يا أخي؟
في رواية الغليل:
ليس على مسافر الجمعة.
مسافر الجامعة.
جزاك الله خير، بس أنا أشك في هذا ولابد من المراجعة. طيب معلش، أنزل الحكم صحيح ما في إشكال. نعم. بحثنا في
نراجع. نعم. لكن أنا متأكد أنه مسافر الجمعة.
تفضل.
نعم، فهذا الحديث يقتضي أن المسافر ليس عليه جمعة. ثم هو المسافر حضرة الجمعة، هو جالس يقول أنا ليس علي جمعة، وهو يسمع النداء، هذه حصلت. فقال رجل من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، قال له: هذا في من عليه جمعة، أما أنا مسافر فأخرجت من هذا الحكم. فما رأيك يا شيخ؟
هو هذا الرأي،
ليس عليه جمعة،
ليس عليه جمعة، لكن عليه ماذا؟ عليه جماعة.
الجماعة؟
لا، مش الجماعة، جماعة.
نعم.
عليه صلاة الجماعة.
نعم.
وهذا إذا كان معه جماعة.
نعم، هو معه جماعة.
معه جماعة فعليه أن يصلي ظهرا جماعة.
نعم.
وليس عليه الجمعة.
نعم.
طيب. هذا الجواب صحيح.
طيب يا شيخ، من صلى في السفر جمعة فما رأيك يا شيخ؟ هل هذا يعد من البدع؟
سقط عنه ما وجب عليه من الظهر. يعني سقط عنه الفرض،
لكن هو يتعبد الله عز وجل بصلاة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس أنا مسافر الجمعة.
ليس نفي للفرضية وليس نفيا للشرعية،
ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه أنه صلى جمعة في السفر.
وأنا معك، وليس البحث في هذا، البحث في غيره عليه السلام، في من كان مسافرا وصلى الجمعة هل يسقط عنه فرض الوقت أم لا؟ الجواب يسقط. أما أن يقال إن الحديث يقول ليس على المسافر الجمعة فهذا ينفي الوجوب ولا ينفي مطلق الشرعية.
أنا أقول أنه يقيم جمعة ويخطب وكذا، هل هذه عدة
المسافر؟
نعم
لا يقيم،
هذا اللي يقصد. وين أقام وسوى كذا وهو مصر على هذا؟
يكون مبتدعا،
هذا اللي يقصد،
يكون مخالفا للسنة.
طيب
أنا فهمت أن الفرد بدل يصلي الظهر لا
يتحدث أكثر من أربعة أيام ويرى أنه بعد وصل أربعة أيام يرى أنه مقيم، هل يقيم جمعة ولا لا؟
من جواب في سؤالي
الجواب هل يقيم جمعة ولا لا؟
الجواب في سؤالك، ما اعتبرته مقيما؟
إيه بس إنه ما زال إنه يعني يقول مسافر يعني يعتبر إنه ما زال بلده.
إذا صحح قولك اعتبرته مقيما إقامة مؤقتة أم اعتبرته مقيما قد جمع الإقامة؟
لا أقصد إنه
هناك فرق،
أقصد المقيم مؤقتا
لا هو لا يزال مسافرا ما لم يجمع الإقامة،
لكن يقيم جمعة.
أخي صلاة الجمعة سلبا وإيجابا مرتبط بكون مسافرا أو مقيما، فمن كان مسافرا فلا جمعة له، ومن كان مقيما فعليه الجمعة.